حيرا يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وألتقي بكم بعد عصر هذا اليوم في برنامج تعرفونه، وألتقي بكم في يوم السبت من كل أسبوع فيه، ألا هو برنامج فتاوى الرحمة. وفي بدايته أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن شاء الله عز وجل سأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وسأتولى الإجابة عليها بتوفيق رب العالمين سبحانه. ومعي أول اتصال. السلام عليكم. أخت أم سيد اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدنا الشيخ.
اتفضلي.
يا سيدنا الشيخ، أنا عندي مشكلة وعاوزاك تحلها لي. بارك الله فيك يا رب. أنا زوجي حالف عليا يمين طلاق. يمين على بنتي الصغيرة إن هي ما تروحش الحضانة، تكوني عليا الطلاق بالثلاثة، تكوني طالق لو رحت الحضانة. تاني يمين الولد ما يروحش الشغل، بس ما حلفش تكوني طالق. قال عليا الطلاق ما هو رايح الشغل. المشكله بقى اللي انا واقعه فيها ان ابني راح مع خاله اللي هو اخويا الشغل، راح بس ما راح الشغل هو كان بيساعده، فانا ما اعرفش ان هو بيساعده، هو كان قاعد مع واحد جنب منه، فالراجل ما جاش يومين اتنين ورا بعض ما يجيش، فانا مش عارفه انا دلوقتي وقعت في معصيه او ما وقعتش. وانا حلفت امبارح والله العظيم ما اعرف الراجل راح الشغل ولا ما راحش، وفعلا ده انا كنت صادقه فيه ان انا ما كنتش عارفه الراجل راح الشغل ولا ما راحش.
على كل حال انا اود بارك الله فيك ان اتحدث مع الزوج.
هو هقول لك على حاجه سيدنا الشيخ، هو رافض تماما ان هو يتكلم.
لابد ان يتكلم، او على الاقل اسمعيني بارك الله فيك، يعني لا تنشري انت مثل هذا الكلام هكذا على الهواء مباشره. هذه قضيه فيها اطراف، وصاحب الامر فيها هو الزوج الذي تحدث بالكلام، ويعني انصحيه لله تعالى أن يذهب حتى على الأقل إلى دار الإفتاء ليجلس أمام أحد من أهل العلم هناك ليعرض مسألته وأمره. وأنصحك أيضا بالتجرد في هذه المسألة أو هذه القضية، لأنك ذكرت أولا أنك تعلمين أن البنت خرجت وأن الولد ذهب، ولكنك كنت لا تعلمين هل يعمل أم لا، فلا بد ايضا من معرفه النوايا في هذا، وان يتجرد الانسان في قوله. السلام عليكم.
وعليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل تفضل يا اخ عبد الله.
اتكلم دكتور عبد الله.
نعم
لو سمحت يا دكتور، انا كنت سالت حضرتك الاسبوع اللي فات عن ان انا متاجر محل ايجار جديد.
نعم.
لو تفتكر حضرتك السؤال.
ايوه نعم،
فاكر سؤال حضرتك ولا فكرك بيه؟
ايوه فاكره.
تمام. فانا قلت لك حضرتك
عندك ايجار جديد من رجل اجرته من الباطل،
راضي صاحب الملك الاصلي،
اجرته من رجل مستاجر قديم. نعم
تمام. هو الراجل ده يعني للاسف يعني كلامه غريب، يعني انا مش عارف له معنى، فقلت له الامر كذا كذا، فللاسف حكيت له بالتفاصيل. تمام. ان انا يعني انت لازم متوقف عليك انك لازم تتراضى.
نعم.
فاحنا انا بدفع ايجار 250 جنيه، لحد بعرفك عشان تعرف وضع البلد اللي احنا فيها.
نعم. بدفع
250 جنيه الايجار بتاعي حاليا اللي هو الجديد.
نعم.
فقلت له انت تاخد كام؟ قال لي لا والله ناخد فلوس يا ابني، وكفايه ادبك واخلاقك، وانا مش عايز منك ولا مليم. قلت له طب مرضي؟ قال انا كده مرضي، حتى لو اجرت بعد السنه اللي هي باقيه دي انا برضو مرضي. تمام. وخلصنا الكلام على كده ومشينا. فوجئت ثاني يوم.
ده صاحب الملك ولا المستاجر؟
لا لا، صاحب الملك.
صاحب الملك.
انا المستاجر كده كده بديه الايجار بتاعه الجديد.
طيب.
مش مختلفين انا وهو.
اتفضل.
تمام. جيت ثاني يوم، فهو قال قلت له نفس اليوم نفسه، قلت له طب حتى خد 100 جنيه في الشهر، وانا بقالي 13 شهر في العقد، فاخد 1300 جنيه على بعضيها اللي هي ايجار السنه وشهر الاجتماع.
نعم.
بالمره عشان ابقى خلصت يعني.
نعم. نعم.
فجه هو قال لي لا والله ما اخد ولا مليم. جيت ثاني يوم لقيته دخل المحل وقال لي طب ما تديني 1300 جنيه. رحت اديتهم له يا شيخ. تمام.
نعم.
اديتهم له، وبعد ما اديتهم له فوجئت بعدها بساعتين جالي قال لي طب ما تديني 1300 ثاني. فللاسف الموضوع دخل في استغلال، يعني اديته 1300 الاولين. تمام.
نعم.
هو قال لي انا مرضي، بعد ما اديته 1600 تانيين برضه قلت له مرضي، قال لي مرضي، قلت له مرضي مليون% قال لي مرضي، مش عايز منك حاجه خالص يا ابني.
نعم.
بعد كده جاني قال لي اديني فلوس تاني. تمام. فكنت عارف حضرتك ترد عليا وانا في التليفون ده سؤال الاول، يا ريت ترد عليا دلوقتي يعني وانا معاك.
طيب على كل حال بارك الله فيك، انت اتفق معه على امر وقف عند هذا الاتفاق بارك الله فيك. يعني انت قل له انا ساعطيك مثلا في الشهر كذا 100 200، من باب انك يعني تعوضه شيئا مما يمكن ان يرجع اليه فيه بلون من الوان الفائده، لان كما قلت المستاجر القديم عليه ان يسلمه اذا لم يحتاج اليه، اذا لم يحتاج هذا المكان وانتهى عمله فيه الى المالك الاصلي، والمالك الاصلي يؤجره بسعر يومه كما يشاء ولمن يحب. اما والمساله هذه كذلك فانت توسط معه في مبلغ تسلمه اياه في كل شهر. انت عرضت اولا 250 ولعله يوافق على ذلك، وهو يطلب منك او ما اخذه منك فيما افهم يتناسب مع ال 250، فقف عند ذلك ولا تتجاوزه. وبامكانك ان تكتب بينكما كتابه بخصوص هذا الموضوع وتشهد عليها والله اعلم. تفضل.
اعطيه ولا ليه؟
اتفضل اتكلم.
بقول لك اعطيه 1300 تانيين كده ولا خلاص؟
وهو على كل حال انت عرضت لي عليه 250 اولا.
لا لا انا ما اعرفش عليه 250 يا شيخ.
250.
انا بقول لك انا بس على الايجار الاساسي اللي هو 250.
الايجار الاساسي.
عرضت عليه قلت له هديك 100 جنيه.
ايوه فرفض.
تمام قال لي انا موافق.
خلاص.
انا مش عاوز.
انت قف على ال 100 جنيه هذه واعطيه اياها.
100 جنيه وقال لي انا مرضي.
خلاص.
بعد ما خدها جه بعدها بساعتين قال لي طب تديني 100 تاني احسن.
بارك الله فيك، انت ارجع اليه. وإن كان الأمر يسعك أن تزيده شيئا فهذا حسن، وإلا فقف على ما أنت عليه وأنت تشكر على ما قدمت، وكثيرا من الناس لا يفعلون ذلك. وإن جددت العقد مستقبلا فزده على 100 جنيه مثلا فيما يعني تتفقان معا
عليه. لو وقفت على 100 جنيه نديتها له كده يا شيخ، عليه اسم؟
لا ان شاء الله ليس لا اثم عليه، لا رأي
يعني
عليه.
انا لو وقفت على 1300 جنيه هم كده،
ما فيش مشكله ان شاء الله.
بعد ما جدد بعد سنوي ابقى ازود له ثاني.
تزوده ثاني. نعم. تفضل سؤالك الاخر. طيب معنا الاخ محمد من الفيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه وبركاته.
الشيخ عبد الله جزاك الله خير.
تفضل.
ربنا يرفع قدرك يا رب
ويكرمك
الدنيا والاخره يا رب ويجمعنا واياك مع النبي محمد في الجنه ان شاء الله.
اللهم امين.
ليا سؤالين لو سمحت يا شيخ عبد الله.
تفضل.
في مسلسل اسمه يوسف الصديق كان بيذاع وظهر فيه شخصية سيدنا يوسف، هل يجوز لي ان اتفرج على المسلسل ده او؟
طيب حاضر.
وسؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
اعين زوجتي على صلاة الفجر وهي ما بتسمع الكلام، ما يعني بتكسل عن انها تقوم تصلي الفجر وكده.
طيب.
جزاك الله خير يا شيخ عبد الله.
شكرا الله لك. طيب أخونا يعني محمد الأمل المنوفية يسأل عن مسلسل اسمه يوسف الصديق ويذاع وفيه تصوير لشخصية سيدنا يوسف عليه السلام، وهو نبي من الأنبياء الكرام أعطي شطر الحسن. ويعني هذا المسلسل أيضا فيما علمت أنه أيضا يتناول شخصيات أخرى ك السفير بين الله وبين خلقه من الملائكة ألا هو جبريل عليه السلام وغير ذلك. في الحقيقة هذه مسألة محسومة عند أهل العلم، وقد أفتت هيئة كبار العلماء قبل سنوات عديدة أنه يحرم أن تمثل شخصيات الأنبياء. الأنبياء لهم مكانة، الأنبياء يجب أن نعرف وأن نقدر قدرهم وأن نقدرهم قدرهم لأنهم من البشر، ولكن الله تعالى فضلهم واصطفاهم على سائر البشر سبحانه وتعالى جل في علاه. وقع اصطفاء من الله للملائكة، ووقع اصطفاء من الله عز وجل للأنبياء والمرسلين. وبالنسبة للأنبياء والمرسلين من البشر، والملائكة ملائكة، وقد ورد فيه ثناء من الله عز وجل كثير في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى وغير ذلك. وعن الأنبياء والمرسلين فهم بشر، غير أنهم فضلوا على سائر البشر بالنبوة والرسالة، وبالتالي لهم مكانتهم، ولا يصل أحد من البشر إلى مكانتهم، فحرام أن يتصور إنسان في شكلهم مهما كان قدره. ولعلي أعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، فابقوا معي إلى أن نذهب إلى فاصل قصير ثم أعود معكم وإليكم إن شاء الله تبارك وتعالى.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
والدين أنوار و
وللإفتاء أسرار وللفتوى.
السلام عليكم وبركاته. تفضل يا أم مي. أبو مي تفضل.
أبو مي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو مي.
ايوه فضلت الشيخ لو سمحت عندي سؤالين بس.
اتفضل.
السؤال الاول قلت لزوجتي لو ذهبت من بيت ابوك تكون طالق.
نعم.
فابوها تعب فبعد قلت له روح.
نعم.
فعايز اعرف اللي جاب
منك. انت عندما قلت لها ذلك كنت تريد انها طالق لو ذهبت؟
لا
ولا تهديد؟
لا ما تروحش بس.
ها؟
كنت عايزة عشان ما تروحش بس انا.
اه فقط تمنعها من الذهاب.
اه.
طيب هات سؤالك الاخر.
اقول السؤال الثاني. في واحد واخد من اخته يعني مبلغ 10,000 جنيه.
اه.
وبيجيب لها كل سنة يعني هو بيجيب لها يعني مثلا قمح ويجيب لها كده يعني بيجيب لها يعني هو بيتاجر بالفلوس دي و بيجيب لها يعني باكثر من حق يعني هي قايله له مثلا 1000 جنيه بيديها مثلا 1000 ونص وبيجيب لها عشان عيلتها هي تامه يعني عزيزه متوفى.
يعطيها من باب الهديه ولا
يعني؟ ايه؟
يعطيها من باب المساعده والهديه؟
ايوه بيعطيها زياده عن حق يعني هي قالت له انا مش عايزه غير مثلا ب 1000 جنيه مثلا قامش هو بيجيب لها ب 1000 يعني ب 1000 ونص بيشتري حاجات لعيالها. هل ده في حرام يعني ولا حلال؟
طب وال 10,000 موقفها ايه؟
ده؟
ال 10,000 هل سيردها لاخته؟
ال 10,000 دي شغالين بيها يعني فيها فلوس معايا وفلوس معاها يعني فلوس معاها وفلوس معايا وبنشتغل بيها.
طب السؤال يعني ما هو ماذا تريد؟
يعني انا عايز اسال اللي بعمله دي يعني ده في ربا يعني ولا في حالي عايز اعرفه.
يعني هذا العمل فيه ربا وكده؟
ايوه.
سافصل القول لك. حاضر.
بتاخد من حق اضعاف يعني بتاخد.
طيب.
عشان هم يعني يتامى.
طيب سافصل لك القول ان شاء الله. ام اسيا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
انا جدتي مريضه في المغرب وانا اسكن في المانيا.
نعم.
جدتي مريضه انا عمرها 87 عاما وهي التي ربتني مع ان امي مدرسة على قيد الحياه.
نعم.
واريد ان ازورها لان امي قالت لي ان هذه الايام هي اخر ايامها والله اعلم. ولا اعرف ماذا افعل لان زوجي يعمل فهل يمكن ان اسافر بدون محرم او لا يجوز؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أخونا محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد الله بارك الله فيك.
تفضل.
عندي سؤال بدي أسأل الشيخ تذكر لي الحديث أنا لا أحفظهوش كامل أنه عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ والله إني لأحبك عندما قال له
نعم.
أن تذكر بعد دبر كل صلاة.
نعم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك.
نعم. أريد أن تذكر لي بالتفصيل لكي تبينه لشخص اخر بالاضافه انه سجده السهو هل اتي بسجدتين ام يعني بوحده؟
سجده السهو؟
لما انا اتذكر اني يعني قمت باربع ركعات ام ثلاث فيعني اتي بسجده سهو واحد ولا اثنتين؟
حاضر.
تفضل يا اخي بارك الله فيكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام ايه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
جزاك الله خير.
وياك.
لو سمحت في يعني رجل من رحمي يعني هو عم يعني الله اعلم هو جمع يعني ماله من حرام وبعدين اشترى حتة ارض وكتبها باسم وقال لي دي امانة عندك ما ابقى اموت اديها لعيال هل علي وز؟
اشترى ارض وكتبها باسمك وقالت لا شيء لك فيها؟
لا ماليش فيها حاجة بس هو يعني انا اعرف ان المال ده من حرام. بس انا عليا وزر في الموضوع ده.
وعملك انت انك ترد الارض الى اولاده؟
هي امانة عندي لحد ان مات ولا حاجة في اي وقت هديها لاولاده.
طيب حاضر. ابو عبد الرحمن السلام عليكم. تفضل يا ابو عبد الرحمن. تفضل. طيب أنا كنت مع أخي محمد من المنوفية في سؤاله الأول عن المسلسل الذي يعرض ويذاع وفيه تصوير لبعض من الملائكة وللأنبياء كذلك وقلت بأن هذا لا يجوز وعلى كل مسلم أن يتقي ربه، وقلت وأشرت بأن الملائكة اختارهم الله عز وجل واصطفاهم وهم أجسام نورانية كما ذكر وعرفهم علماء الاعتقاد بذلك، والله تبارك وتعالى ذكر شيئا من أعمالهم وما هم عليه وكيف أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى لا يفترون آناء الليل وآناء النهار وأطراف النهار، وأنهم لا يعصون أمر الكريم الكبير المتعال سبحانه وتعالى جل في علاه، وأثبت الله عز وجل لهم صفة الخوف وأنهم يخافون من ربهم. أما الأنبياء والمرسلون فهم طبقة عليا مثلى اصطفاهم الله عز وجل من البشر ليكونوا مبلغين رسالة الله عز وجل إلى الناس كافة، وهؤلاء الأنبياء والمرسلون طبقة لا يصل أحد من البشر إليهم، ولا أعني بذلك أنني أرفعهم إلى درجة الربوبية أو الألوهية، ولكني فقط أشير إلى عظيم مكانتهم عند ربهم، فهم بشر لا يعبدون ولكن الله عز وجل فضلهم على سائر البشر بالاجتباء والاصطفاء والاختيار، وأثنى الله عليهم في كتابه وذكر ذلك فقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فكيف يليق بإنسان لم يصل شيئا من مكانتهم ولا قدرهم ليخرج على الناس في صورة واحد منهم، ثم بعد ذلك قد يخرج بعد ذلك في مكان آخر وهو يرتكب كبيرا من المنكرات والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. تفضلي يا سماح.
ايوه فضلت الشيخ، جزاك الله خير. اسال حضرتك عن زوج يمنع زوجته من الذهاب لاهلها، فاذا ذهبت بدون علمه فما الحكم؟
حاضر.
وفي مره من المرات ذهبت بدون ان يعلم، ثم بعد ذلك خافت منه فقال لها اقسمي بالله انك لم تذهبي، فأقسمت وهي ذهبت ولكنه لا يعلم. بعد ذلك قال لها لو كنت ذهبتي لطلقتك. حكم اليمين التي أقسمت عليه، وهو هل تقع بهذا طلقة؟
ممكن هو يكلمنا أيضا.
قالت له لم أذهب، ولكنها طيب. قال لها لو كنت ذهبتي كنت أطلقك.
طيب
وشكرا وجزاكم الله خير.
إن شاء الله. أخو عمر السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا.
بقول لحضرتك بس كان عندي سؤال.
اتفضل.
ابويا توفى من حوالي شهرين.
توفي؟
اه
نعم.
كان هو ابنه اخويا ما بيصليش خالص، فما تبرعش منه، كان بينصحه بس. فعايز اعرف هل هو ابويا كده عليه وزر ولا احنا؟
طيب حاضر.
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السؤال الثاني لأخي محمد من المنوفية، يذكر أن زوجته يعني ينصحها كثيرا ويوقظها لصلاة الفجر ولكنها تكسل عن ذلك، فأنا أقول له تابع معها في ذلك واقتدي بقول الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، فقول الله تعالى واصطبر عليها يفيد أن الإنسان لا يمل ولا يجزع من ذلك، وأنه قد يوجد من يتأخر أو يتخلف أو يكسل عن الصلاة، فالأمر يحتاج معه إلى صبر وإلى صبر طويل، لأن هذه العبارة أعني قول الله تعالى واصطبر عليها تفيد ذلك، لأن مبناها زاد فدل على زيادة معناها وتفخيم أمرها وحجمها، ونسأل الله عز وجل أن يعين عموم المسلمين على القيام بالصلاة لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا أو أخونا أبو مي من الكويت يذكر يقول بأنه يعني قال لزوجته لو ذهبت إلى أهلك تكوني طالق، ومرضت أو احتاجت أمها إلى أن تذهب فأمرها بالذهاب. يسأل ما حكم ذلك؟ أولا أنا أنبه كثيرا على خطورة هذه المسائل، على خطورة الحلف بالطلاق أو على تعليق الطلاق على شرط، هذا يسمى طلاق معلق على شرط، يقول الفقهاء أو معظمهم بأنه يقع بشرطه، وبعضهم يرى أن يرجع في ذلك أيضا إلى النية، وأنا سألتك فقلت بأنك أردت منعها ولا تريد طلاقا، فهي كلمة ربما يعني تكون خرجت منك مخرج اليمين بناء على هذا، وإن كان الأمر في غاية من الصعوبة. وعليه أقول كفر عن ذلك بإطعام 10 مساكين بشرط ألا تعود إلى مثل ذلك، ألا تعود إلى مثل ذلك. أيضا يذكر بعد ذلك أخونا أبو مي أن أخا أخذ من أختي 10,000 جنيه، ويقول بأنه هو يعني يمنحها شهريا مواد غذائية أو يقضي لها بعض الحاجات بألف أو بألف في 200 أو بألف وخمسمية من باب المساعدة كما سألته أنا، ويساعد أهله بذلك. وسألت أين 10,000 تريد سادة؟ قال هذه نعمل فيها أو نتاجر فيها. فهو يريد توضيحا. أنا أقول له بارك الله فيك، بارك الله فيك، إن كان أنت تتاجر في المال وأعطتك 10,000 جنيه إما لتكون شريكة لك في التجارة أو أنت لتعمل بها وتردها 10,000 فردها 10,000، وما تمنحه إياها فاعتبره من باب الخير والفضل الذي تقدمه لرحمك، وأنك تصلهم بذلك إن كان عندك سعة في هذا. أنت لا تريد ذلك ليست عندك سعة من المال في أن تقضي لهم هذه الحاجات، فلابد أن تجلس مع أختك ولابد أن تعلمها بالحقيقة وأن تقول لها أنت لك عندي 10,000 جنيه، هل تريدينها الآن؟ هل أقسطها لك على أقساط؟ هل أحضر لك بعض ما تحتاجين إليه خصما من هذا المال، أو أنني أحضر لك ما تحتاجين إليه على أنني أخصم مثلا جزءا من المال من 10,000 التي عندي أم لا؟ لابد من بيان الحقيقة وتوضيحها حتى يكون الأمر بينكما على بينة. أخشى أن تكون تقدم لها هذا تظن من باب المساعدة، وأن 10,000 في ذمتك كما هي وأنت تقصد شيئا آخر، فلا بد من البيان والتوضيح في ذلك، بارك الله فيك. أختنا أم أسيا من ألمانيا تذكر بأن جدتها في المغرب مريضة وهي كبيرة في السن، وتقول لعلها تكون الآن في نهاية حياتها من خلال المؤشرات التي يعلمها الناس من مثل ذلك، وتذكر بأن زوجها يعمل ولا يتمكن من الحصول على إجازة لكي يذهب معها إلى المغرب، وتسأل هل يمكن لي أن أسافر لزيارة جدتي في مثل هذه الحالة؟ أقول والله وبالله التوفيق، الأصل ألا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا هو الأصل، ولكن لو يعني كانت هناك ضرورة أو حاجة أو داعية لصلة رحم أو غير ذلك من المسائل واقتضى الأمر أن يكون هذا، فإن كان الأمر مأمونا فيما أرى والله أعلم، مأمون الطريق والرفقة بمعنى أن تسافر بطائرة من المغرب من ألمانيا إلى المغرب في فترة زمنية محدودة، وأن يذهب بها أحد محارمها ليوصلها إلى المطار ثم تركب الطائرة وتنزل في المغرب ليستقبلها أيضا أحد محارمها هناك، فأرجو من باب الضرورة ألا يقع إثم عليها من وراء ذلك. وإن كنت أعود وأذكر وأركز وأعلن أن السفر للمرأة مع المحرم أمر ضروري، ليه؟ لأن هذا فيه اتباع للسنة، موافقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام، غاية الأمر أننا نقول عند الحاجة الداعية إلى السفر بدون محرم أو وجود الضرورة التي تتطلب ذلك، وأن يكون هذا مرة واحدة مثلا أو غير هذا، فأرجو ألا يكون بهذا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. وهي هنا تريد أن تصل رحمها وأن تزور جدتها وأن تقف على أخبارها، وربما يكون من وراء هذه الزيارة خير لها، فقد تفيدها بشيء من المال أو أن تذهب بها إلى أحد الطبيبات أو غير ذلك مما يمكن أن يقع في مثل هذه الحالات، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا محمد له سؤالان. في سؤاله الأول يود مني أن أذكر له حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، والحديث أو نص الحديث كما ورد في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: والله يا معاذ إني لا أحبك. يعني يعلن أنه صار في بداية الحديث أنه يحب معاذ، ومعنى العبارة دي مقدمة وتمهيد لما سيخبره بعد ذلك، وكأنه يريد أن يقول له من حبي لك أنصحك بهذه الكلمات. قال: والله يا معاذ إني لا أحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا تنسى نص الحديث يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا نص الحديث يا أخي محمد الذي أردت أن تسمعه. أما في سؤالك الثاني تسأل عن سجدة السهو، هل هي واحدة أم يعني هي اثنتين؟ يعني الإنسان لو سهى في الصلاة يسجد سجدة واحدة أو يسجد سجدتين؟ من المعلوم أن الإنسان لو سهى في الصلاة سجد سجدتين تعرفان بسجود السهو، بسجدتي سجود السهو. والعلماء لهم تفصيل في ذلك، يعني بمعنى أنها أحيانا تكون قبل السلام وأحيانا بعد السلام. ولو في كل الأحوال سجد سجدتين السهو قبل السلام فعمله صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. الشاهد أنه إذا سهى الإنسان في صلاته سجد سجدتين وليست سجدة إيه؟ وليست سجدة واحدة. وهذا واقع من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اختنا أم آية جزاها الله خيرا تقول بإني في رجل بتقول والله أعلم ماله حرام، اشترى أرضا وكتبها باسمي، وأنا سألتها لماذا؟ قالت هي عندي بمثابة أمانة، إذا حصل له شيء من وفاة أو غير ذلك أعطيها لأولاده من بعده، أعطيها لأولاده من بعده. حقيقة أنا أقول هنا هذه فيها محاذير متعددة، هنا محاذير متعددة. أولا يا أختنا يا أم آية، لماذا أنت ترضين بالتعامل مع رجل ماله من حرام؟ هذا أولا، لماذا هذا؟ ولماذا مثل هذه المداخلات والعلاقات التي قد تكون يعني غير صحيحة أو غير سليمة مما تدفع إلى المحادثة والمخاطبة والكلام وغير ذلك؟ طب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إلى أمي أي مرة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عبد الله بارك الله فيكم يا دكتور.
تفضلي يا أم محمد.
فضلك الله يا دكتور. ليه سؤالين يا دكتور بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
أول سؤال، هل يجوز صيام الستة من شوال مع الثلاث أيام القمرية بنية واحدة يعني أو مع بعضهم، يعني اندخلوا مع بعضهم في يعني أنا بصوم ست أيام وجوم الثلاثة أيام القمرية في الوسط؟
نعم.
هل يجوز أن أنا صيامهم بنيتين؟
حاضر.
تاني سؤال حضرتك، أنا ليا بنت حضرتك عندها 16 سنة، هي محجبة لله الحمد والفضل، بس حجاب مش شرعي زي ما معروف، والحمد لله رب العالمين ربنا من عليا بالنقاب من سنتين. فأنا بحاول معاها حضرتك ومش عارفة أتصرف معاها وبحاول أرشدها يعني تلتزم أكتر من كده في الحجاب وفي اللبس، مش قادر عليها، وخصوصا إن والدها دائما ما يقول قدامها وماله اللبس دوت وده معقول وده كويس وفيها إيه والكلام ده حضرتك، فدايما في معارضة ومختلفة، فأنا مش عارفة أعمل إيه حضرتك، يعني يا ريت حضرتك تنصحني أعمل معاها إيه، وخصوصا هي مريضة سكر، فهذا الاختلاف بيأثر عليها صحيا.
البنت مريضة سكر؟
ايوه دكتور.
طيب حاضر،
ماشي، شكرا يا دكتور، جزاكم الله خير،
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
اخونا احمد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
الو.
تفضل.
ايوه مش لو سمحت، انا كان مراتي حصل منها اول مره، كان في حاجات بتحصل منها، في مشاكل بتحصل بينه وبينها، وكانت تقول لها حاجات ما كانتش بتعملها، فقلت لها والله العظيم لو قلت الحاجات دي عملت الحاجات دي تاني ليكون اخر يوم بينا وبين بعض، ده اول مره. وكان في حاجة تانية، ان انا كان مراتي كانت في سر بينها وبين اهلها، فانا عرفته، فانا قلت لها والله العظيم لو اهلك عرفوا ان انت قلت لهم على السر ان انا عرفته هيكون اخر يوم بينا وبين بعض، فهل دي تحسب طلقة؟ دي كده مرتين.
وانا عايز الاول يعني الله يبارك فيك، انت تريد طلاق ولا بس هي مسألة يعني؟
لا، كانت نيتي فيها طلاق.
الطلاق
دي كانت مرتين، وكان في حاجة
يقع الطلاق بذلك بارك الله فيك
مرتين. طب في انا كنت كان في حاجات بتحصل قبل كده، بس انا في شك ان انا كنت قلت يعني كان في مشاكل بتحصل بينه وبينها، وانا قلت
مثل هذا الكلام.
كان مثل اللي حاجات زي كده، بس انا شك الشك كبير، انا قلت الحاجات دي.
ايوه، لكن
انا حلمت عليها.
يعني كانك انت مسائل الطلاق هذه تجري على لسانك. كلما حصل شيء قلت طلاق. انا اقول هذا ليسمع الناس جميعا ان هذا لا ينبغي ان يكون بين الرجل وزوجه. يا أخي بارك الله فيك، جمهور العلماء هذا طلاق معلق بشرط، يقع بالشرط، وخاصة أنت تريد الطلاق. فطالما أنك تريد الطلاق تطلق المرأة بهذا.
فكده تحصل ثلاثة؟
لا أنا على كل حال تذكرت اثنين الذين تعرفهم وتتأكد منهم.
طب والشك؟
الشك على كل حال أرجو أن تطرحه والله أعلم.
يسيبه ما تحسبهوش يعني.
ما تحسبهوش، ولكن يعني إن كنت تغلب أن هذا طلاق فهذه مسألة تحتاج إلى وقفة أخرى. أما مجرد الشك، ولذلك أنا قلت لك كأن هذه الكلمات تجري على لسانك هكذا مسائل الطلاق، وبالتالي لعل لا تكون لك فيها نية تعنيها وإنما كلمات تقال. فإن كان كذلك فالصريح الواضح الآن أنك بهذا طلقت مرتين.
إنما الشك لا يحسن.
ما أنت تغلب جانب الشك في أي شيء تغلبه. بارك الله فيك.
ماشي.
أنت أي شيء تغلب؟
إن أنا قلت.
أيوة أنت قلت، ولكن تعني إيه؟
الطلاق برضه.
كم مرة؟
يعني كده المرتين أنا متأكد منهم ومرة كنا شاكك فيها.
قلت أو لم تقل؟
قلت.
يعني أنت شاكك قلت أم لم تقل؟
شك إن أنا قلت بس يعني مش متأكد 100% يعني.
والله المسألة أنا أريد يعني لو رجعت إلى لجنة من دار الإفتاء واجلس معهم وركز في سؤالك جيدا وحاول أن تتذكر ما الذي قلته لكي تتم الفتوى بناء على ذلك. هذه مسائل دقيقة.
معايا في لجنة الفتوى؟
نعم.
أخوتها معي؟
نعم ما فيش مانع.
ماشي.
لأنها تذكرك أو تفصح هي عن شيء لا تعرفه أو لا تقوله أنت.
إن شاء الله. شكرا شكرا.
تفضل. أم سلمى السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. اتفضل حضرتك الشيخ، بعد اذنك هسال حضرتك سؤالين وطلب في الاخر يعني.
اتفضلي.
السؤال الاول يعني الحمد لله ربنا من عليا فضل ان انا بصلي قيام الليل والفجر، يعني بصلي قيام الليل قبل الفجر وباخر الشفع والوتر وبعدين بصلي الفجر على طول.
الحمد لله.
ففي يوم انا كنت تعبانه خالص ونمت يعني قمت لقيت الشمس طالعه فقمت اتخضيت ان انا اتاخرت عن صلاه الفجر، فكانت الساعه 7:15 رحت ما كنتش بقى صليت للقيام ولا الفجر، رحت مصليه الفجر على طول. بعد كده افتكرت ان انا ما صليتش القيام والشفع والوتر فروحت مصليهم بس كانت الساعه 7. فهل ده كده صح؟ السؤال الثاني وانا بصلي جيت في الركعه الثامنه بدل ما اسلم رحت قايمه ومصليه الاثنين الشفع وراها يعني ما فصلتش ما سلمتش فروحت مصليهم وبعد كده قبل ما اخلص سجدت سجدتين سهو وسلمت وصليت ركعه الوتر، فهل ده صحيح ولا غلط؟
يعني انت صليتي كام ركعه متصله؟
8. جيت يعني بصلي 2 واسلم، فجيت في الركعتين اللي هي الثمانية بدل ما اسلم نسيت ورحت قايمه على طول مكمله اللي هم الاثنين اللي هم الشفع اللي هي
يعني يعني اتيتي دمستي بدون نيه؟
لا مش بدون نيه، انا نفسي نسيت بدل ما اسلم نسيت وقمت صليت على طول كملت الركعتين.
وتعني بهم ركعتين الشفع؟
يعني هم الركعتين اللي هم الشفع وبعد كده الوتر، فرحت مصليه وسجدت سجدتين سهو وصليت ركعه الوتر، هل ده صح ولا غلط؟
صحيح. نعم لا شيء عليك ان شاء الله.
ماشي. الطلب بعد اذن حضرتك دلوقتي كان في امبارح برنامج اسمه برنامج السهم، فقالوا اللي عايز يعني ايه في قافله هتطلع للرحمه عشان الاماكن اللي هي الفقيره يعني، فهم دلوقتي بيقولوا اللي عايز بس يعني يساهم في الحاجه زي كده يبعت رقمه، فيا ريت بس يعني طلب يكون في رقم واضح
الآن
احنا في اماكن بعيده.
الان اخواني في الكنترول يسمعوكي وبإمكانك أن تتواصلي معهم الآن وتستفسري عما تريدين وممكن يعني يعطوك الرقم بإذن الله الآن. كوني معهم إن شاء الله في كنترول. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ ازي حضرتك؟
الله يسلمك يا أم سارة.
أنا عندي سؤالين حضرتك بس.
اتفضلي.
السؤال الأولاني أنا عندي 33 سنة وكان عندي الغضروف وعملت عملية ودلوقتي بصلي وأنا قاعدة.
نعم.
هل في حرام ولا حلال؟ وساعات في اوقات بحس ان انا كويسه فيها ينفع ان انا اقوم اصلي بس بصلي برضو وانا قاعده لاني تعودت خلاص على الصلاه وانا قاعده.
يعني هل لا تستطيعين تصلي قياما؟
يعني فيها تعب عليا.
يعني التعب ده يعني يضر بيكي ولا غير متحمل ولا يمكن ان يتحمل؟
هو لما رحت للدكاتره قالوا لي لا اصلي وانت قاعده.
شوفي بارك الله فيك.
بحس بحرمانيه وانا بصلي وانا قاعده.
اسمعي وانت معي حتى الامر يتعلق بيكي وبعمود الدين ألا وهو الصلاة.
خلاص يا رب يخليك بس عشان أسمعك عبر الشاشة. وسؤال تاني، صلاة القيام الليل ينفع أن أنا أصلي وأنا ماسكة المصحف في إيدي؟
طيب حاضر.
ماشي يا شيخ بارك الله فيك. السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته. طيب أنا أقول أختنا أم آية كنت معها قبل قليل في مسألة سؤالها عن الرجل الذي اشترى أرضا وكتبها باسمها، وأنا أقول بأن هذه أشياء مهمة وهي تقول بأن ماله من حرام، ثم إنني أتساءل الآن لماذا يكتبها باسمها؟ ما الدافع؟ وهل هو يضمن أن من كتب باسمه سيعطيها لأولاده بعد ذلك؟ أنا أخشى أن يكون في هذا لون من ألوان التحايل على التهرب من أمر ما، إما من مثلا أناس قد يرثون منه وهو يريد أن يحرمهم إذا مات حتى لا تكون له تركة ويكون مال عند غيره، وبالتالي بناء على ذلك ولغموض مثل هذه القضية أرى ألا تقبلي بذلك، ولا تقبلي بأن يكتب لك الأرض باسمك، أرض ليست أرضك، وهذه قد يكون فيها وفيها وراءها أمور كثيرة قد لا أعلمها أنا وقد أنت لا تعلمينها، يعني قد تغيب عنك أو يغيب عنك شيء من ذلك. أختنا سماح تسأل عن زوج يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها، فهي تقول لو ذهبت بدون علم هل هذا حرام علي أم لا؟ المرأة عموما، وسأكلم أو سأتناول الزوجة بحديث الآن، لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، لا تخرج إلا بإذنه، فلو منعها عن زيارة أهلها هو آثم، ولكنها تستجيب له، وعليها ألا يعني تخرج من ورائه، وأن تكون صادقة معه وأن تحدثه في ذلك. وأنا هنا أنصح الأزواج وأذكرهم بالله تعالى وأقول لهم لا ينبغي للواحد من الرجال أن يكون قاطعا للرحم أو ساعيا في قطع الرحم، يعني الرجل لا يقطع رحمه ولا يسعى في أن تقطع زوجه أو من له ولاية عليهم أن يقطع الواحد منهم رحمه، هذه في الحقيقة كبيرة من الكبائر، بل هو من الإفساد في الأرض، والله تبارك وتعالى قد أخبر بذلك. ومع كل هذا فالحفاظ على الحياة الزوجية وعلى طاعة المرأة لزوجها في عدم الخروج من البيت، لأنه يقول لك لا تخرجي من البيت، قد تكون له اعتبارات الله أعلم، وهو آثم إن منعك من الذهاب إلى أهلك إن كان هناك أمان وعدم وقوع في إشكاليات أو غير ذلك. وأنت استعيضي عن الذهاب إلى الأهل الآن باتصال بالتليفون، والحقيقة عندما خرجت من ورائه أنت مخطئة في هذا، وما ترتب من ذلك من كلام أنت أيضا كنت مخطئة في هذا، فعليك الآن بالاستغفار والعودة إلى الله تبارك وتعالى، ولا شيء يلزمك فيما أرى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا عمر يقول بأن والده توفاه الله تبارك وتعالى من شهرين، وله أخ يعني أخ عمر يعني ابن هذا الرجل الذي مات، كان لا يصلي، يقول هل على والدي وزر؟ أقول إن كان الوالد قد بذل جهده في نصيحته والتحدث إليه وأمره بالصلاة وغير ذلك فهو معذور في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. الإنسان عليه أن يجتهد في النصيحة والتربية والتوجيه، فإذا استجاب المقابل فهذا ما يصب المرء المسلم إليه، وإن لم يستجب فالأمر لله تبارك وتعالى، ولكن على الوالد أو على كل واحد منا ألا يمل النصيحة وألا ينقطع عنها وألا ينسى أمرا مهما ألا هو التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء كي يهدي شارد أو ضال المسلمين وأن يعيدهم إلى طريق الحق والخير والصواب. أختنا أم محمد أيضا لها سؤالان، في سؤالها الأول تقول هل يجوز صيام الست من شوال بنية واحدة في الأيام القمرية، يعني في 13 والرابع عشر والخامس عشر؟ أقول صيام الست من شوال سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الأجر العظيم الذي يناله الصائم من وراء ذلك، وبالتالي يصومها بهذه النية. صيام الثلاثة أيام البيض هذا أمر آخر، هو سنة يصومها الإنسان إن استطاع في ذلك ويقرب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ولكن الإنسان لا يبخل على ربه بالعبادة، فإذا وافقت الست صيام الثلاث القمرية فليصم الإنسان القمرية ويفرد الست بصيام أخر، فصيام الست من شوال على مدار الشهر كله، ويبدأ الصيام من اليوم الثاني من أيام شهر شوال، فصوم اليوم الأول فقط يحرم هو يوم العيد، وما عدا ذلك فالأمر فيه سعة، فعندك 28 يوما أو 29 يوما صوم فيها الست، وإن أردت قربة إلى الله أكثر وتوسلا إلى الله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة وتقربا، فأفردي صيام الثلاث لله عز وجل بنية أنك تصومين ثلاثة أيام من كل شهر وعلى كل. فلو فعل الإنسان هذه الأيام، أعني صام الست في هذه الأيام، ولكن يصومها بنية صيام الست من شوال، له أجر عظيم إن شاء الله تبارك وتعالى على ذلك، ويكون قد وافق صيامه في هذه الأيام أيضا الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أختنا البتول من موريتانيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
كيف حالكم؟
الحمد لله.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم.
أنا أسأل، هل يجوز للمرأة إذا كانت لديها عيال خصوصا بنات ترعاهم الحمد لله الشؤون كلها عليها، الأولاد ليس موجود، هل يجوز للمرأة أن تكتفي بتربية ابنائها في البيت والاعتكاف ببيتها وتتوقف عن الزيارات، زيارات الأقارب والأهل، هل يجوز لها ذلك أم لا؟
طيب حاضر، شيء آخر؟ أم شروق السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ.
إياك.
والله عندي سؤالين عند حضرتك.
تفضلي.
أول سؤال، بالنسبة لو رجل قال لزوجته تحرمي عليا.
نعم.
من غير كظهر أمي أو أختي أو كده، هل ده حكمها حكم الظهار ولا إيه حكمها؟ ده أول سؤال.
طيب يعني ترى يعني تحرمي عليا من أي وجه، يعني ماذا يريد؟
مش عايزها خالص.
لا يريدها
يعني.
زوجة؟
نعم.
لا يريدها زوجة؟
لا يريدها.
طيب اين هو ممكن اتكلم معه؟
لا هو مش موجود بصراحه.
على كل حال، لان ده طبعا السؤال غير واضح لدي، فاذا لم يعني الظهار فليس بظهار. وانا اسالك الان، تحرمي علي بمعنى يعني تحرمي ان اكل طعامك او لا؟
لا هي حضرتك الزوجه
ولا
تقول له طلقني،
ولا زوجه لي،
لا الزوجه كانت بتطلب منه طلقني.
ها،
الزوجه كانت بتطلب منه الطلاق. فقال لها تحرمي علي. بس
على كل حال يرجع في هذا الى الزوج. تفضلي.
طيب بالنسبه للسؤال الثاني، بالنسبه لزكاة الذهب، انا كنت سمعت فضيله الشيخ حسان بيقول ان ممكن نزكي عن الذهب مره واحده. ولو جبنا ذهب ثاني نزكي عليه برضو. المقصود بلو جبنا ذهب ثاني ده، استنى على الذهب الجديد لما يوصل النصاب، ولا كل ما اجيب حاجه اطلع عنها؟ يعني انا عايز افهم الجزئيه دي.
اعيدي الكلام مره اخرى.
فضيله الشيخ حسان قال ان احنا ممكن نزكي عن الذهب مره واحده.
نعم.
طيب ولو جبت جديد تزكي عن الجديد كمان، فهل المقصود بالجديد يعني انا لو هجيب الجديد ازكي عن كل حاجه اجيبها؟ يعني مثلا لو جبت خاتم ازكي عليه في كل 1000 مثلا اطلع النصاب بتاعه، ولا استنى لما يبقوا 85 جرام وبعد كده ازكي عليهم؟
ان احضرت شيئا جديدا يضاف الى القديم.
ما هو انا القديم مطلع زكاته.
تطلع تخرجي مره اخرى بارك الله فيك ان رايت ذلك. على كل حال، زكاه الذهب فيها خلاف بين اهل العلم، فالبعض يرى بأن تخرج الزكاة، والبعض يرى بأنه لا زكاة عليه إن كان يستخدم في الحلي. وأنا أرى والله أعلم، إن كانت هناك سعة لدى المرأة فلتخرج، والله أعلم. فاجمعيه وأخرجي منه وأخرج زكاته. أخونا أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
والله نحبك في الله شيخ.
أحبك الذي أحبتني له.
ربنا يبارك في عمرك وينفع بيك إن شاء الله.
الله يكرمك.
والله شيخ انا كنت اسال حضرتك عن روايه كده لعربيه كانت تنصح بنتها في ليله زواجها او عرسها ب 10 نصايح. حضرتك لو صحت الروايه دي فممكن حضرتك تذكرها لنا بالله عليك؟
اللي هي النصيحه التي وجهتها المراه لابنتها.
لابنتها 10 نصايح تقريبا في 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 ليله عرسها.
نعم نعم.
ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير لو تذكرها لنا.
نعدها لك بعدين ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك.
ان شاء الله باذن الله. أختنا أم محمد أجبت عن سؤالها بخصوص صيام الست، ثم ذكرت عن ابنتها أنها عندها 16 سنة وهي محجبة، ولكنها ترغب في أن تنتقب ابنتها مثلها، وهي تحاول أن توجهها وأن ترشدها، غير أن الوالد والدها يعني حفظه الله ووفقه يعارض ذلك ويقول يكفي ما هي فيه، وتقول بأن البنت عندها سكر، وتسأل ماذا نصيحة أقدمها لها في ذلك. أنا أقول لها في الحقيقة عليك بالعناية بتربية هذه البنت وتنشئتها حتى تستجيب هي لما تذكرينه لها، وأن يكون هذا النقاب نابعا من اقتناعها بأن هذا أمر له في الشرع أو أوجبه بعض أهل العلم، فيكون الأمر نابعا من النفس حتى تكون الاستجابة قوية وفورية وتتفق مع واقع الأمر على كل حال. وأرى ألا يكون مثل هذا الأمر فيه لون من ألوان التعارض أو الخلاف بينك وبين الزوج وبين البنت، فأحسني التعامل معهم والنصيحة لهم والترقق في هذه النصيحة، واصبري حتى تنمو هذه البنت، ينمو إيمانها وتقتنع بذلك وتقوم هي إن شاء الله تبارك وتعالى بلبس النقاب. أخونا أحمد أنا تحدثت معه قبل قليل ووجهت إلى ما يجب أن يكون عليه في مسألة الكلام الذي ذكره، أنه دائما يقول لزوجته لو عملت هذه الأشياء يكون آخر يوم بيننا، وأيضا حصل بينهم خلاف قال برضو لو حصل هذا سيكون آخر يوم بيننا، ويكون قال بأنني أقصد الطلاق في كل مرة، عنده شك في بعض المرات، راجعت عليه أن يتذكر أن يجلس مع نفسه ويخلي بينه وبين نفسه، بمعنى يعني يتجرد حتى يصل إلى ما يجب أو إلى اليقين الذي يمكن أن يصل إليه، لأن مثل هذه المسائل الحقيقة مسائل دقيقة. وأنا أود أن أنصح إخواني نصيحة في هذا المجال، لأني يعني كما قلت له كلمة الطلاق دي دارجة على لسانك، كلما حصل بينه وبين زوجته قال هذه الكلمة، هذا أمر لا يقتصر على هذا الشخص فحسب، وإنما هو أمر سائر عند بعض الناس، إني اليمين الطلاق، يقول لزوجته لو رحت في المكان الفلاني الطالق، لو ذهبت أنت طالق. وأنا قلت بأن كثيرا من أهل العلم يقولون بأن مثل هذا الكلام يقع به الطلاق، ويعني بذلك الطلاق المعلق على شرط، يعني هو أن يقول الرجل لزوجته لو خرجت من البيت فأنت طالق، ده اسمه طلاق معلق على شرط، هذا حتى يختلف عن اليمين، وهو أمر خطير. فلماذا نحن يعني نحرج على أنفسنا ونوقعها في أمور نحن في غنى عنها؟ الإنسان يبتعد عن مثل ذلك، ما بينك وبين زوجك ميثاق غليظ يجب أن تحترمه، وإن حصل بينكما خلاف فالخلاف يعالج بقدره، ولا يعني تنحى به منحا ولا تنحى به منحا آخر، لأن البعض يحرج على نفسه بذلك ثم يذهب ويسأل ويضيق ويريد سعة بعدما أن ضيق هو على نفسه وغير ذلك. أختنا أم سلمة جزاها الله خيرا تقول بأنها يعني صلت قيام الليل والحمد لله، تصلي قيام الليل والحمد لله، في يوم يعني ما استيقظت وهي تصلي الليل وتبقى للفجر وتصلي الفجر، لم تستيقظ إلا بعد شروق الشمس، فصلت الفجر وصلت الشافع والوتر بعد الساعة السابعة، وتسأل ما الحكم في ذلك. حقيقة الوتر سنة مؤكدة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعه لا في سفر ولا في حضر، غير أن جمهور أهل العلم على أن الوتر لا يقضى، ولكن الإنسان بإمكانه إذا لم يصلي من الليل فليصلي ما شاء من النهار بعد أن ترتفع الشمس، ويدخل الإنسان في وقت الذي يعرف به الوقت اللي يصلي فيه سبحة أو صلاة الضحى، هذا هو الذي يمكن أن يفعله في ذلك. أختنا أم سارة أيضا لها سؤالان، في سؤالها الأول أنا كنت معها وحاولت أن أتكلم، قالت أنا أريد تجيبني بشيء من التوضيح عبر الشاشة وأنا أجلس وأستمع إلى كلامك. هي عندها يعني أو بلغت من العمر 33 عاما، عملت عملية غضروف وتصلي وهي جالسة، والأطباء قالوا لها ذلك، تقول أحيانا أشعر بنشاط وأستطيع أن أقف ولكني لا أقف لأني تعودت على الصلاة وأنا جالسة. أقول في الحقيقة هي أجريت لها عملية، لا شك أن الإنسان بعد العملية بزمن يسير يختلف عن مضي الوقت، الأعضاء ترجع إلى مسارها الصحيح، أثر العملية يبدأ يتلاشى. أنا أود منها أن تزور من أجرى لها العملية وأن تخبره بحالتها على التفصيل، وأن تستفصل منه وتخبره وتعلمه بأنها تستطيع أن تتحرك وأن تقوم. وأقول هذا لماذا؟ لأني هذا الذي أود أن أنصحها به، وهو أن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة بالنسبة لصلاة الفريضة. هي تصلي النافلة وهي جالسة لا حرج في ذلك، وإن كانت مستطيعة فلها النصف في الأجر، نصف القيام، ولكن تصلي النافلة وهي جالسة حتى ولو كانت صحيحة ومرتاحة وقوية هذا جائز إن شاء الله تعالى. أما الفرض فالإنسان لا يصليه جالس إلا إذا عجز عن القيام، فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، ولكنه يسقط عن الإنسان بالعجز عن أدائه يعني عن القيام. عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه يقول: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال له: صل قائما. هكذا أولا، صل قائما، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، القيام مع القدرة في الصلاة. الدليل على ذلك أنه قال له: صل قائما فإن لم تستطع. طيب ما استطعت أن تصلي قائما؟ قال: فصلي جالسا. طيب فإن لم تستطع أن تصلي جالسا؟ قال: فعلى جنب. وعليه أقول لك بارك الله فيك، الأمر يعني في الحقيقة دقيق للغاية، وعليك أن تذهبي إلى المرجع الذي أجرى لك هذه العملية وأن تخبريه بحالك، وإن شاء الله ينصحك في هذا، وأرجو أن يكون طبيبا صحيحا مسلما مستقيما على خلق ودين ويخاف رب العالمين حتى يكون جوابه على وجه الحقيقة. وإن أنست من نفسك القيام ولا حرج في ذلك ولا تشعرين بشيء من الجهد ولا من المشقة ولا من الألم، فهذا أمر يجب بل يتعين، لأن القيام مع القدرة كما ذكرت ركن من أركان الصلاة. أما سؤالك الآخر وأنك تقومين الليلة تصلين وأنت تمسكين المصحف في يديك، فأنا الآن أستفصل وأقول الأمرين أو حالتين. إن كان هناك إمام يصلي بك هذه الصلاة وغيرك مثلا، فلا حاجة لمسك المصحف في هذه الحالة، لأنك لا تقرأين من المصحف، ولكن أغلب الظن الحالة الثانية أنك تقيمين الليل فتقرأين من المصحف، تقرأين من المصحف. أنا أقول الأولى بالمسلم أن يحفظ كتاب الله وأن يقرأ من حفظه في صلاته لربه سبحانه وتعالى ومولاه، ولكن إذا مسك المصحف لحاجته إلى ذلك وليقرأ يعني ما تيسر له من القرآن، يعني يقرأ بالآيات الطوال ويقرأ بالمئين من الآيات، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال. أخت أنا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا أب؟
أهلا وسهلا.
عندي بعض الأسئلة.
تفضلي.
زوجي يعمل في السعودية، فيعني الراتب بتاعه بيحطه في البنك، يعني بنصرف منه بنستخدم فلوسه.
نعم.
فهل ده عليه زكاة ولا معلوش زكاة؟
حاضر.
في سؤال تاني، في يعني عيلة كل سنة بيذبحوا ندر اثنين، بيذبحوا بدحتين.
نعم.
وهم عندهم أسرة يعني ابنهم متوفي وترك 4 أولاد.
نعم.
فهل يجوز ان هو يسقط الندر ده؟ يعني هم أبوهم هو اللي كان نادر الندر، فهم ماشيين على زي أبوهم ما كان بيعمل.
يعني الناذر قد مات.
مات لي فترة، فأولاده بينظروا النذر ده وليهم أخ توفى وترك 4 أولاد.
نعم.
يعني هم وحالتهم على قدهم.
طيب حاضر.
في سؤال تاني.
تفضلي.
هل يجوز لزوجة يعني هنا يعني أختين تزوجوا ويعني قاعدين في بيت والدهم ووالدهم متوفي، ويعني اخواتهم بيبعتوا مصاريف لوالدتهم وهم بيصرفوا في البيت؟
نعم.
فهل يجوز لهم ان هم يعني يتركوا بيت ازواجهم ويتركوا مع والدتهم؟
يتركوا يعني هم مش متزوجين مع امهم؟
لا، هم متزوجين
في بيت مستقل.
كل واحدة في بيت، بس هو ازواجهم مسافرين فهم تاركين بيت زوجهم
مجلسين مع امهم. لا حرج في ذلك.
طيب
لا شيء، لأنه في بيت أسرتهم، في بيت عائلتهم، في بيتهم، في بيت أبيهم.
طب هم يعني هم دلوقتي أزواجهم يبعثوا لهم مصاريف، ويعني وأخواتهم هم اللي بيصرفوا، يعني أخواتهم عايزينهم يروحوا بيوتهم.
شاركوا بارك الله فيك، دي مسألة عائلية ممكن تتفهموا فيها، ولكن أنتم تشاركون في هذه المصاريف. وسع الله تبارك وتعالى عليكم، وأزواجكما يعملان في الخارج، فلا تحملان غيركما المصاريف التي أنتم يعني تقومون بها على أنفسكم، أنتم شاركوا في هذه المصاريف. أخونا فهد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا.
والله انا عايز يعني اشكر كل القائمين على قناة الرحمة اولا.
جزاك الله خيرا.
ثانيا انا ببلغ رسالة على لسان حضرتك بعد اذن حضرتك. انا كنت ماشي في الشارع ولقيت ورق مرمي في الارض.
نعم.
الورق ده بتاع اخ فاضل بتاع انتخابات بس كاتب فيه ايات قرآنية وبصيت لميته من تحت رجل الناس.
نعم.
رقم حضرتك بلاقي برضو في ورقة واحد بيلف فيها حاجة لقي ورقة طعمة. واحد بيجي مثلا يبيع شوية الورق بتوع المدارس فيه ايات قرآنية برضو. أوه. واحد بيلف فيها طعمية بيلف فيها حاجة. فانا عايز انا يعني حسيت بحاجة جواه ان في اهمال في اهمال في القرآن. وبعدين احنا حضرتك بعد اذن حضرتك انا عايز اوجه الشكر لفضيلة الشيخ محمد حسان لانه بيرشد على هذا الامر ومحدش يعني منتبه لهذا. في حاجة تاني حضرتك ان بننظر للغرب بيحرقوا المصاحف ويهينوا نبينا الفاضل وسيدة عائشة والصحابة واحنا بنأهمل في هذا القرآن وندوس عليه كده. والله انا خايتني العزة بالاسم وبقول لحضرتك انا اسف يعني ان انا اتكلمت في هذا الامر وبوجه رسالة لكل المسلمين يحافظوا على هذا الدستور الطيب. فانا انا شاكر افضلك لتحقيق الفرصة لهذا الامر وانا شاكر لجميع القائمين على قناة الرحمة وانا اسف الازعاج.
جزاك الله لك وبارك الله فيك.
ربنا يبارك في حضرتك.
وتشكر على شكرك لقناة الرحمة وللقائمين عليها ولي يعني من يرعاها الشيخ محمد حسان جزاك الله خيرا. شكر الله لك. أخي محمد من الأردن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور عبد الله.
وفيكم بارك الله.
يكرم. أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك. أسأل الله أن يحشرك مع محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.
اللهم آمين.
بالنسبة يا دكتور لو حيوان زي خروب أو ماعز تبول على ثياب الشخص فهل يجوز غسل الثياب كامل أو في الموضع بس؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني هل عم كل واحد متوضأ ومس عورته من فوق الثياب هل ينقض الوضوء؟
إيه؟
لو الواحد متوضأ ومس عورته من فوق الثياب هل ينقض الوضوء؟
طيب حاضر.
السؤال الثالث عمالين يقول مريم البتول وفاطمة الزهراء البتول ما معنى البتول؟
حاضر.
وأسأل الله أن يبارك فيك ويبارك في قناة الرحمة والعاملين فيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أقول وأنا كنت أجيب أو وقفت عند سؤال أختنا من موريتانيا هل يجوز للمرأة أن تكتفي بتربية بناتها أو أولادها في البيت فحسب وتتوقف عن الزيارات. أود أن أقول لإخواني الذين يشاهدوننا الآن بصورة عامة الأسرة بارك الله فيكم عليها واجبات متعددة. تربية الأولاد هذه من المهام أو التكاليف التي يجب على الأسرة أن تقوم بها. ده أمر واجب تربية الأولاد من ناحية التربية الدينية التربية العلمية يعني عدم التعليم الذي يحتاجون إليه. التربية الدينية تشمل أيضا التعليم الديني الشرعي التربية العلمية التربية الجسدية يعني حتى يعني يشب الولد أو البنت وهو يعني صحيح إن شاء الله تعالى سليم في بنائه الجسدي. أيضا من التكاليف التي يجب أن تقوم بها الأسرة الجوانب الاجتماعية الجوانب الاجتماعية بمعنى أن الأرحام الأسرة تقوم بزيارة الأقارب والأهل والأصحاب بزيارة الجيران بتلبية الدعوات للمشاركة في أفراح الناس وأعمالهم الصحيحة السليمة المستقيمة. فالعبد يجمع بين هذا وبين ذاك وعلى كل مسلم أن يعلم أن هذه الأعمال أعني الزيارات اللي تسأل عنها أختنا الآن أنا بكتفي بتربية الأولاد أو البنات عندي بنات فأنا أكتفي بتربيتهن وأنقطع مثلا وهل يجوز لي أن أنقطع عن الزيارات؟ أقول تربية البنات والأولاد واجبة والزيارات أيضا كذلك وهي من ممن يأخذ الإنسان عليه أجرا وحسنات. فلا تعارض بين التربية الصحيحة القويمة وبين تربية وبين زيارة الآخرين من الأرحام والأقارب والأصدقاء والجيران بصورة عامة. هذا أيضا من الدين وهو عمل مشروع يؤجر عليه الإنسان ويثاب. غاية الأمر أننا يجب أن ننظم أوقاتنا. هل ننظم أوقاتنا فقط؟ احنا مهمتنا ان احنا ننظم الاوقات ونبدأ بالمهمات والاولويات. قد يكون الوقت الذي اريد ان اخرج انا فيه الان يحتاجني البيت اكثر من غيري فابقى في البيت. قد يعن امرا او مسألة اخرى تتطلب خروجي من البيت لمساعدة صديق او قريب او جار يعني اريد ان اخدمه في امر فلاخرج في مثل هذه الحالة. يعني الانسان يوازن بين الحاجيات والمصالح في مثل هذه المسائل والامور. حقيقة الجوانب الاجتماعية لا تهملها الاسرة. بعض الاسر قد يكون عندها لوم من الاولى انطوائية وقد تكون هذه يعني طبيعة في النفس ولكن الانسان يحرص على تلبية والقيام بما أوجب رب العباد سبحانه وتعالى وبما أشار إليه القرآن الكريم من صلة الرحم ومعاملة الآخرين بالمعروف وتوجيه النصيحة إليهم والمشاركة في الجوانب الاجتماعية التي لا يقع فيها لون من ألوان المنكرات، لأن ده حق من حق المسلم على المسلم. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست، ومنه وإذا دعاك فأجب، إذا دعاك فأجب دعوته. وأيضا يعني ذكر الحديث أشياء أخرى من عيادة المريض، منها شهود الجنازة، أنك يعني إنسان مات تشهد جنازته طالما أنك قادر ومستطيع وعندك كل من الوقت، سلم عليك أن ترد عليه السلام وغير ذلك. دي أدب وأخلاق إسلامية بها يسعد المجتمع وتقوى أواصر المودة والمحبة بين أهل الإيمان في المجتمع الواحد. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه يعني تماسك وترابط وتعاطف وتوادد المسلمين فيما بينهم بالجسد الايه بالجسد الواحد، أمة واحدة كالجسد الايه كالجسد الواحد. إذا رأينا أحدا من إخواننا تألم فنتألم لألمه ونشاركه في تخفيف العبء عن، وهذا من آداب وأخلاق الإسلام. أختنا هناء تسأل وتقول بأن زوجها يعمل في السعودية وراتبه يضع في البنك، تقول نحن نصرف من هذا البنك وتسأل هل عليه زكاة. أنا أود التوجيه حقيقة، يعني أنا لا أدري هل يقع يضع هذا المال في بنك هناك أو في بنك هنا، هل يضع في بنوك الربوية أو لا يضع أو غير ذلك. دي مسائل أيضا هي لم تسأل عنها، ولكن أنا أود توضيحها بأن الإنسان لا يتعامل مع هذه البنوك الربوية، وإن وضع أو احتاج إلى أن يضع مالا لكي يوصله إلى عائلته أو أهله فليكن ذلك فيما يعرف بالحساب الجاري، خروجا من ما يمكن أن يقع فيه من أكل الربا أو أن يناله شيء من ذلك. أما بالنسبة هل لهذا المال الذي هو موضوع في البنك عليه زكاة، وأنا أرى أن يمكن يتسأل عن هذا عندها شبهة، تقول مال ده يرسل عشان نحن نصرف منه وبالتالي لا نحتاج إلى أن نخرج منه زكاة. وقد يذهب بعض أهل العلم إلى شيء من ذلك، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. بعض الناس يرى أنه لو مثلا ادخر مالا ليتزوج منه مثلا أو لأنه يأكل منه ألا يخرج على ذلك زكاة، وهذا في الحقيقة أمر مرجوح، هذا أمر غير صحيح. وقد كتب أحد أئمتنا ومشايخنا من المعاصرين رسالة جميلة رقيقة حول هذه المسألة، وناقش فيها بعض من ذهبوا إلى القول بعدم إخراج الزكاة في ذلك. أقول المال الذي في البنك أو عندك في البيت وعيناه لأي أمر من الأمور، هذا المال إن بلغ نصابا، بمعنى يعني إن هو بلغ ما يعني يعادل 85 جراما من الذهب ومضى عليه العام أو أكثر من عام، يعني سنة كاملة ويوم أو يومين، في هذه الحالة تجب الزكاة في هذا المال، تجب الزكاة في هذا المال أيا كان الغرض من احتفاظ من الاحتفاظ بهذا المال. طب معنا اتصال، السلام عليكم. تفضلي أم جلال.
السلام عليكم وبركاته.
تفضلي تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
ممكن أسأل سؤال يا حضرة الشيخ؟
تفضلي تفضلي.
أنا أم جلال.
تفضلي أم جلال.
أنا بشكيك من جوزي سيبني لي 4 سنين في الخارج، لما بطلب منه يجي أمه تعمل معي مشاكل هو يعمل معي مشاكل.
نعم.
وأنا مش مرتاحة نفسيا معه في البيت.
لأنه سيبني لي 4 سنوات في الخبر الزلط.
نعم. طلبك ايه الله يكرمك؟
طلبي انك تقول كلمة للناس اللي بتسيب مرام احريمها وتخذ تغرى بالغربة الطويلة دي والسنين الطويلة دي، مش حرام؟
طيب.
انا معي ولد منه.
عندك ولد منه؟
هو بيرفض، انا مش عارف ايه السبب.
يرفض المجيء؟
يرفض انه يرجع. ولي 4 سنين.
هل يعني كانت العشاء بينكم طيبة بينكما؟
ايوه.
طيب.
وانا بنصلي والحمد لله رب العالمين وبنصوم وكويس والحمد لله، بس مش عارفه ايه السبب اللي مخليه مش عايز يرجع.
طيب حاضر، انا ان شاء الله سأوجه كلمه ارجو ان يسمعها وان يسمعها غيره، واسال الله عز وجل ان يهيئكم ان يسدد خطاكم. اختنا نور، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يبارك في عمرك يا شيخ.
وياك.
ما حكم الذهاب الى افراح تقام بالموسيقى ويوجد بها اختلاط؟ اذا كان عدم الذهاب سيحدث قطيعة في الرحل.
حاضر،
وجزاكم الله خير.
اخونا اسامه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
سمحت، كنت عايز اسال بس عن حكم عملي، انا شغال في شركه انترنت.
نعم.
ممكن اكمل؟
اتفضل.
او حضرتك الشيخ ولا حمين؟
ايوه انا اسمعك. نعم، انا اللي ساجيبك ان شاء الله.
ماشي. هو انا حكم عملي شغال في شركه انترنت. شغل الشركه دي بتتعامل مع بنوك ربويه وطبعا مصالح حكوميه ووزارات وشركات وكده يعني. فانا شغلي مهندس شبكات، بقوم بالبحث عن المشاكل العطل اللي بتبقى ناحيه سنترال تابعه للشركات والبنوك والحاجات دي.
نعم.
فايه حكم عملي في الموضوع ده؟
طيب حاضر، اسمع الجواب ان شاء الله.
شكرا.
وياك. اخت امال، السلام عليكم.
الو.
اتفضلي.
انا سالم.
اتفضلي.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا يا شيخ طبعا عندي سؤال عن كنت انت حامل.
نعم.
وقام بعد الحمل ظهر لي دم نزل، وحتى انا ما قاعد اصلي، ما عارفه اصلي ما اصلي، هل دم يعني بيطهرني ولا بيطهرني؟
نعم.
وحتى انا يعني وقف عن الصلاه لي 7 يوم، قال لي ده جنين نازل، في دم نازل طوالي مباشره.
بس فقط؟
في
يعني هذا يعني قرب الحمل، قرب الولاده ولا الموعد لسه بدري؟
والله الجنين قال لي عمره زي شهر كده.
اي انقطع الخط. طيب. نعم. طيب ارجع مره اخرى الى الاجابه عن السؤال الثاني لاختنا هناء، بتقول عن عائله كل سنه نذر القيم فيها ان يذبح ذبيحتين، وهم عندهم أسرة والناذر قد مات، ولكن وحالتهم الآن متوسطة وضعيفة، وهم يذبحون مع ضيق الحال، فماذا يعني يفعلون؟ أقول إن كان الناذر قد مات فقد سقط الناذر، لأن الناذر يلزم من نذر، أما الأسرة نفسها أو أولاده أو زوجه لا علاقة لهم بهذا الناذر، وبالتالي يعني إن تركوه فلا شيء عليهم في هذا، خاصة أن الناذر قد مات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه. حقيقة يعني أقف وقفة يسيرة عند كلمة أو توجيه سمعناه من أخينا فهد حفظه الله، يقول وبيمشي في الطريق فيجد أوراق في آيات قرآنية، ويقول يعني يود توجيه نصيحة، ويشكر أخونا فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله، لأنه كثيرا ما يوجه يعني إلى احترام هذه الأوراق، ويطلب مني أن أوجه رسالة للحفاظ على القرآن الكريم، خاصة في الوقت الذي أعلن فيه بعض من أراد أن يحرق كتاب الله عز وجل. حقيقة الأوراق التي أنا أطلق عليها أوراق محترمة فيها آيات من كتاب الله أو حتى أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أوراق يجب أن تصانع عن الامتهان والابتذال، ألا يضعها الإنسان حيثما وجد في مكان ما، ولا يرميها في الشوارع والطرقات فتداس بالنعال والأقدام، وفيها أسماء رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. يا إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح نهى أن يسافر الإنسان بالقرآن إلى أرض العدو. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. يسافر بالقرآن ليه؟ حتى يصان القرآن الكريم عن أي لون من ألوان الإهانة، حتى لا يأخذه الأعداء فيتصرفون فيه تصرفا لا يليق. فهل يليق بمسلم بعد ذلك أن يتعامل مع آيات القرآن الكريم أو مع أوراق فيها آيات من كتاب رب العالمين أو أحاديث من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ إنني أهيب بالمسلمين أن يقعوا في ذلك، وأدعوهم أن يرتفعوا عن مثل هذه الأمور التي توقعهم في يعني غضب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد كنت وجهت نصيحة سابقة، وجهت نصيحة سابقة إلى المؤسسات والمصالح الحكومية والمؤسسات يعني بها المؤسسات التعليمية والمؤسسات العامة عموما وسائر المصالح، أن لا يعني تترك هذه الأوراق هكذا إن لم تحتاج لحفظها، فإذا أرادوا أن يتخلصوا منها رموها في أي مكان أو وضعوها في سيارة وألقوها في الشوارع والطرقات. قل توجد اليوم مكائن صغيرة توضع بجوار مدير المصلحة أو المسؤول في المكان، فإن أراد أن يتخلص من ورقة عليه أن يضعها في هذه المكانة فتمزقها، ثم بعد ذلك تجمع هذه الأوراق وتدفن أو تحرق. وإذا رميت حتى بهذه الحالة فليس فيها اسم من أسماء الله تعالى، لأنها زالت منها المعالم. الأوراق المحترمة يجب أن توضع في مكان نظيف ولا تترك ليعبث بها أو تداس بالنعال وغير ذلك. يعني أنا أشكر الأخ يعني فهد على هذه الرسالة التي أراد أن يوصلها لعموم المسلمين، وأشكره على معرفته بالخير والفضل وشكره لهذه القناة وللمسؤولين فيها والقائمين عليها. والحقيقة هذا من الأدب الذي أشكره عليه وأقول له جزاك الله خيرا. وذكرني بالحديث الذي أورده الإمام أحمد في مسنده وغيره: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فأقول له جزاك الله تبارك وتعالى خيرا. أخونا محمد من الأردن يسأل: لو واحد يعني مس العورة من فوق الثياب هل ينقض وضوء بذلك؟ أقول له: لا ينقض الوضوء بذلك. أختنا أم جلال جزاها الله خيرا تشكو شكوى سمعتموها، وأنا قلت لها سأوجه إخواني إلى توجيه عام. تقول بأن زوجها في الخارج له 4 سنوات ولا يحضر ولا يريد أن يحضر، وهي غير مستريحة لذلك. وقلت: ماذا تريدين؟ لأن من حق المرأة إذا وقع عليها مثل هذا الضرر أن ترفع أمرها لمن يمكن أن يستجيب لها وتطلب الطلاق. هي معذورة في هذا، هي مظلومة. ما أرى لرجل أن يترك زوجه هذه الفترة الطويلة وهي ليست يعني موافقة على ذلك. هو بعلها وعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى فيها، هو المسؤول عنها. كيف يحبسها وينصرف ولا يريد أن يرجع بعد 4 سنوات؟ هذه مدة طويلة طويلة طويلة. تعرفون من سيرة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأنه سأل ابنته حفصة وكان يرد الجنود لا يبقى واحد أكثر من 4 أشهر في المعركة في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأنت ذهبت لكي تحسن وضعك المادي، والإنسان بإمكانه أن يجلس في بلده ويعمل ويقتات ويكتفي بما يعطى من أجر في بلده. فأنت إذا وسع الله عليك وذهبت إلى بلد أخرى وأخذت شيئا من المال تترك زوجك هكذا هذه الفترة؟ إنك عاصٍ مخالف للعشرة بالمعروف التي أمر بها رب العباد سبحانه وتعالى. أنت بهذا واقع في إثم، وعليك أن تعود مباشرة إلى زوجك، وخاصة أنها تطلب منك ذلك. وكل رجل هذه حالته عليه أيضا ألا يعني يطيل هذه المدة وأن يرجع إلى أهله أو إلى زوجه أو إلى أهل بيته. أختنا نور تسأل: حكم الذهاب إلى أفراح فيها موسيقى وإذا لم تذهب قد تحدث قطيعة رحم؟ الحقيقة المنكرات يجب أن لا يشارك فيها الإنسان. قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور. وأنا أرى بأن هذه الحفلات والأفراح التي تقام فيها الآثام والمنكرات هي من الزور بمكان، فلا يحضرها الإنسان. ولكن أيضا أدعو إلى عدم قطيعة الرحم، وقلت التخلص من ذلك أن يذهب الإنسان إلى بيت من عنده فرح من أهله أو أقاربه أو من يود أن يعني يزورهم، ويترتب على عدم الزيارة إشكال أو قطيعة. أن يذهب إليهم قبل أن يجتمعوا على هذا المنكر، يذهب إليهم وأن يجاملهم وأن يهدي لهم ولا يتأخر عنه في هذه الحالات، وأن يشاركهم فرحتهم في بيتهم وفي أماكن ليس فيها لون من ألوان الإيه، ليس فيها لون من ألوان الله. إنه أقول لأخونا أسامة وقد سمعت سؤاله لضيق الوقت، عمله في شركة إنترنت، تعامل مع مصالح وشركات وبنوك ومهندس شبكات، عمله إن شاء الله تعالى مباح لأن الإنترنت نحن بحاجة إليه وأعمال الناس تتوقف على ذلك، ولكن عليك أن تنصح الناس اللي هم يتعاملون بالربا في هذه البنوك إن كان لك سبيل إلى ذلك، وإن استطعت أن لا تخدمهم في هذا وتتابع عملك في المصالح الحكومية والشركات والمؤسسات فهذا حسن ولا شيء فيه. أقول لأختنا أمال اللي بينزل عليها دم وعمرها يعني عند جنين في بطنها شهر واحد، لعل هذا نزيف أو سقط، لابد أن تراجع طبيبة في هذا لتعرف حقيقة هذا الأمر. وفي الختام أصلي وأسلم على النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاة الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار، رضاء الله غايتهم وهم للحق